عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى مستمعي الكرام أن تتابعونا من خلال هذه الحلقات، فالمسائل التي تعرض من خلال هذا البرنامج هي مسائل مهمة مفيدة لنا جميعا، لعلنا نفيد ونستفيد بإذن الله تعالى، نفيد أبنائنا إن شاء الله. ومن يسألنا فهذه الحلقات مفيدة، فهي غذاء لكل مسلم بإذن الله تعالى. نتمنى للجميع أن تتواصلوا معنا من رسائلكم وأسئلتكم لنستفيد، وبهذه الأسئلة تعم الفائدة إن شاء الله. ونقول لحضراتكم رسائلكم تصل وتقرأ بإذن الله تعالى، والأسئلة بمختلف القنوات نقرأها ونعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به الآن. أجمل
ترحيب.
حياك الله فضيلة الشيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد البشر والشافع المشفع في المحشر.
جزاك الله خير. يقول الأخ المستمع: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، مسألة الإقرار الرسمي بهذا العقار مع الاحتفاظ، مع احتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع بهذا العقار بشرط التصرف في العقار مدى الحياة. وقد جاء بهذا الإقرار كما ذكر المستمع الكريم مع احتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع بالعقار بشرط عدم التصرف في هذا العقار مدى حياة الواهب. يقول الأخ المستمع في سؤاله: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة وفي هذا الإقرار وفي هذه الصيغة، صحتها وعدم صحة هذه المسألة. نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة المباركة. الشرط في الهبة مثل هذا الشرط ما فيه بأس، يعني يقول: والله أنا هب بيتي هذا لفلان، أو أهبه لمن يريد أن يهب لهم، ويقول أشترط أن أسكن في البيت مدة حياتي مثلا أو مدة معينة، فإذا سلم البيت لمن وهبه ملك، لأن الهبة تملك بالقبض، فممكن أن يستثني. هو لما يستثني يعني يطلب لنفسه شيء من الهبة، شيء ينتفع به، يعني منفعة الشيء. هو يهب العقار، يقول: أنا يعني أهب هذا العقار لفلان أو الجهة الفلانية، وبشرط أني أنا استفيد من منفعته خلال مدة معينة، أو يعني يحددها. فهذا شرط يعني لا يخالف العقد، لكن في هناك شروط ممكن تخالف العقد. فالشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد، مثلا لو قال مثلا: أنا وهبت هذا العقار لك بشرط أنك ما تهبه ولا تبيعه، هذا منافي للعقد، لأن الهبة تملك، فإذا قبضها ملكها، وإذا ملك يجوز له أن يتصرف، ممكن يبيع، ممكن هو يهب مرة ثانية. فهذا يعني كثير من الفقهاء لا يجوزون هذا العقد، لأنه شرط يبطل العقد، لأنه منافي لطبيعة العقد اللي هو عقد بيع أو عقد هبة. يعني مثلا لما تقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تركبها ولا تسوقها، هذا شرط منافي لمقتضى العقد. فإذا قال أهبك بشرط أن لا تبيع ولا تهب، فهذا العقد غير صحيح وتبطل هذه الهبة. بناء على هذا نقول أن عقد الهبة الذي ذكرتم هذا الشرط صحيح، فيتم ملكية العقار، وإذا كان من وهب لهم عدد كبير مثلا أو أكثر من واحد، فيكون الملك على الشيوع، كل واحد له جزء، فالذي يسجل يملك في هذه الأحوال. ولذلك ينبغي أن يتم تسجيل العقار مباشرة أو بأسرع وقت بأسماء من وهب لهم، لأن الهبة كما قلنا تملك بالقبض. والآن التوثيق في كاتب العدل يعتبر قبضا، يعني حسب القانون المدني الكويتي يعتبر قبضا، ولو أن الواهب قال اشترط شرطا غير صحيح فيلغى شرطه، يلغى شرطه ويصح العقد. فإذا سجل يملك هذا العقار لمن وهبه له، يحقق له يعني الشرط الذي قال أنه ينتفع به طوال حياته، هذا شرط صحيح، ما في بأس أنه يعطى هذا الشرط، لكن بعد وفاته أو إذا كان حدده بمدة بعد انتهاء هذه المدة، فلهذا الشخص الموهوب له أن يتصرف به كما يشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. دار حوار ونقاش بين جماعة ظهر لهم علاقة في الصيد كما ورد في سؤالهم موضوع الضبع، يقولون وقد اختلفنا في هذه المسألة، مسألة أكل لحم الضبع هل يجوز أكله أم أن في هذا الأمر خلاف؟ أرجو إفادتنا وتوضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
الضبع طبعا هو مثل كل السباع اللي هي تأكل بمخالبها، خاصة الضبع ورد فيه خلاف، لأن فيه أثر، ورد فيه أثر بجوازه، لكن أغلب الفقهاء حرموا أكله، حرموا أكل لحمه، واعتبروه من السباع، وهو من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم السباع كله، يعني ذي مخلب من السباع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسباع التي تصطاد وتأكل فريستها بمخالبها. ومثلها أيضا من الطائر الذي الصقور التي تصطاد فريستها بمخالبها، أيضا هذه لا يجوز أن تؤكل، اللي نعتبرها يعني من الطيور الجارحة، الطيور الجارحة، وليس كل ذي مخلب يحرم، يعني الديك فيه مخلب لكن لا يصطاد بمخلبه ويأكل فريسته بمخلبه، خلاف الطيور الجارحة. فابتداء الفقهاء أو أغلب الفقهاء أدخلوه في السباع، فالضبع من السباع، لكن بخصوص الضبع وليس بقية الحيوانات المفترسة بخصوصه، بعض الفقهاء يعني جوزوا أكله، بعض الفقهاء من مذاهب مختلفة جوزوا أكله، قالوا جائز مطلقا، فإذا فريق قالوا حرام مطلقا وهم الأغلب، وقل من الفقهاء قالوا أنه جائز مطلقا، ومن الفقهاء من توسط وقال أن أكله على الكراهة، يعني حملوا هذا على اعتبار أن النفس تعافه، والنفس قد تعاف أشياء ولو كانت مباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عافت نفسه الضب لم يأكله ولم ينهى الصحابة أن يأكلوه، فأكلوا الضب أمامه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما تعافه النفس محرما، لا، قد تعافى النفس أشياء كثيرة، الناس عندهم ألذ ما يمكن، وعند غيرهم يعتبر نفسهم تعافهم. فالضبع كما قلنا ورد فيه خلاف، والأقوى دليلا هم قول الجمهور الفقهاء أو أغلب الفقهاء الذين حرموا أكله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع يتعلق في استقدام الخادمة. وتقول صاحبة السؤال: إذا جاءتني خادمة ليست من الديانة الإسلامية وبطبيعة الحال لا تلبس الحجاب، هل أمرها بلبس الحجاب أولا؟ وهل أتمكن أنا من يعني ارتداء ملابسي العادية في المنزل، أي التخفف من الملابس وارتداء ملابس المنزل كما هي معروفة، أي أنها ترى شعري وترى أطرافي وهكذا من الأمور، يعني التبسط في الملابس كما جاء في سؤالها، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لهذا، يعني وكثير من الناس الحقيقة يسألون عن قضية الخدم، لأن أصبح الآن الخدم يعني عايشوننا في بيوتنا كما هو العرف الجاري. فبالنسبة للخادمة، إذا استقدمتيها من بلدها، يحبذ أولا أن تكون مسلمة، لأن المسلمة ستعيل عائلة وراءها وتحيي أسرة بعدها، لكن هذا لا يمنع من أن تكون غير مسلمة. غير المسلمة ممكن أن تعمل عندك، والآن ما في طبعا ذبح وما في شيء، ممكن تعمل عندك ولا شيء، وترى منك ما تراه المسلمة، لا خلاف في هذا.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكل مستمعين الكرام وحياكم الله في هذا اللقاء اليومي من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية، آملين بإذن الله تعالى أن نجد ظلتنا في هذه الحلقات من هذا البرنامج، متمنين من كل مستمعينا الكرام التواصل معنا برسائلهم. الآن نبدأ اللقاء لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، وحياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين ومن علينا بدين الإسلام خير الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم المرسلين.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا. يتحدث المستمع الكريم عن مسألة مهمة وهي مسألة الجهاد في سبيل الله، يقول: أريد يا فضيلة الشيخ معرفة أنواع الجهاد في سبيل الله، وما هي أعلى درجاته وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هذا الموضوع يعني قد يطول، لكن باختصار، الجهاد إذا أطلقت هذه الكلمة فالمقصود هو الجهاد، جهاد الكفار، هذا عند الإطلاق لما يقال جهاد في سبيل الله، ومقصوده علاء كلمة الله ونشر الدين الإسلامي. لكن الجهاد لا ينحصر في هذا المعنى فقط، وإنما يشمل الجهاد أمورا كثيرة. الجهاد قد يكون بالقلب، وهو العزم على الدعوة إلى الإسلام ونشره ونشر شرائعه وإقامة الحجة على الخصوم وإزالة الشبهات، والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالقلم. والآن في هذا العصر الجهاد إنما يكون بالمال وباللسان وبالدعوة، وسائل الإعلام الكثيرة، بالفضائيات، بالمحاضرات، بالمناظرات، بالندوات، بالمؤلفات، بالصحافة، كل هذه وسائل للجهاد في سبيل الله. يعني فكلما أمكن للمسلم أن يقدم شيئا لدينه، خاصة الآن في نشر الدعوة في أوروبا، نشر الدعوة في بعض البلاد في أفريقيا، في كل مكان، كل هذا يعتبر من الجهاد. و أعلى درجات الجهاد هو الجهاد بالنفس، يعني إذا تسأل عن أعلى الدرجات فهي درجة الجهاد بالنفس، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، غيره من الأحاديث الكثيرة. لكن ليس معنى هذا أن ليس هناك جهاد آخر، لا، جهاد بالمال وغيره كما ذكرنا من أصناف الجهاد فيه أجر عظيم، خاصة المال. ولذلك دائما إذا ذكرت الآيات التي فيها الجهاد بالنفس يتقدمها الجهاد بالمال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلما وعد الله الحسنى، وبين كل الآيات التي يرد فيها الجهاد بالنفس يتقدمه الجهاد بالمال، وهذا دليل على عهم الجهاد بالمال، وخاصة في هذا العصر يعني لا شك أن الجهاد بالمال لأنه عصب الحياة، فبالمال تستطيع أن تقيم المؤسسات، تقيم المستشفيات، وتقيم الكليات والجامعات، وتفرغ الدعاة، وهذا كله جهاد، بل هو من الدرجات العليا في الجهاد كما ذكرنا. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. وتقول صاحبة السؤال امرأة تقول أن زوجها أحضر لها خادمة، لا يوجد عند هذه الخادمة دين معين، تقول هل يجوز أن تنزع حجابها وتلبس ملابس المنزل الخاصة بها؟ طبعا هذه الملابس كما تقول هي الملابس المعتادة في البيت، أما أن هذا لا يجوز للمسلمة ولا يجوز لغير المسلمة. أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
المرأة هي المرأة، يعني بالنسبة للخادمة غير المسلمة مثل المسلمة، وهم كان يعني كثير من الفقهاء بل أغلب الفقهاء على أنها تعامل معاملة الرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة، يعني ما يجوز أنها تنظر إلى شعرها وإلى بدنها، وإنما الوجه والكفين. ولكن هنا خلاف بين الفقهاء، ومنهم من يرى أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغيرها يعني مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة، وهذا هو القول الذي تسنده الأدلة الحقيقة. فالحكمة كما هو معلوم يعني ما تتحقق معها، يعني كما أنها في المرأة المسلمة في غير المسلمة، فعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمسلمة وغيرها هي ما بين السرة إلى الركبة. فبالنسبة طبعا في بيتها ليس تكشف فقط ما هو معتاد أن تكشفه المرأة في بيتها من شعرها ونحرها وساعديها وساقها وغيرها من يعني مما هو بالعادة والعرف، فهذا مما يجوز أن تنظر منه المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة. وكانت النساء يدخلن، اليهوديات والنصرانيات كن يدخلن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد أنه طلب منهن أن يحتجبن، وكن يعني كعادتهن يعني لباسهن العادي، فكن يدخلن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الحوادث في اليهوديات وغيرهن، دخلنا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحتجبنا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتجبنا عنهن، ولا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. وهذا متكرر حقيقة في الحوادث ومتكرر، حتى تقول يعني من منها أن أسماء لما جاءتها والدتها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصلها أصل والدتي؟ قال نعم، وكانت ودخلت البيت وكذا، وكانت ابنتها على هيئتها يعني لم تحتجب عنها. ثم أن كما قلنا يعني لا يوجد معنى للتفرقة بين المسلمة وغير المسلمة، ما في معنى للتفرقة، لأن إنما تحتجب المرأة عن الرجل الأجنبي وهو معلوم الرجل الأجنبي عنها، أما المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة فالأمر واحد لا يختلف بالنسبة لهن.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا من المستمع الكريم قائلا يريد مدى شرعية الدخول في المحفظة العقارية بطريقة المرابحة. يقول أريد تفصيلا حول هذه المسألة ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا يعتمد على يعني شروط هذه المحفظة العقارية، يعني ما ممكن نعرف الجواب إلا لما تكون الصورة واضحة. لكن المحفظة العقارية يعني إذا بتدخل فيها إذا كان فيها شرط لضمان الربح، إذا فيها شرط لضمان الربح فهذا لا يجوز ويبطل العقد. إذا في ضمان للربح أو ضمان لرأس المال فالعقد باطل، يبطل في هذه الحال، سواء كان الضمان للربح أو لرأس المال أو للربح ورأس المال. لكن لو كانت الدخول في هذه المحفظة بنسبة ربح، وفي هذه الحال راح تكون يعني مضاربة، نسبة ربح يعني إذا حصل ربح فأنت لك نسبة كرب مال، لك نسبة، والذي يدير هذه المحفظة كمضارب له نسبة، تتفقان عليها. والمهم في مثل هذه العقود أن ينص على أنه في حال الخسارة، أن ممكن هذه الشركة تخسر عقارية أو غيرها، فينص على يعني كيفية توزيع أو تحمل الخسارة إذا حدثت خسارة. فإذا حدثت خسارة فكل واحد يتحمل بنسبة مساهمته في رأس المال، سواء كان رب المال، إذا كان مضاربة يتحمل رب المال يعني يخسر أمواله، والمضارب يخسر جهده. إذا كان شركة فيها فكل واحد يخسر بقدر مساهمته. فالمهم هذه المحفظة العقارية إذا أردت أن تدخل فيها، إذا كان هذه الشركة فيها هيئة شرعية فتدخل وأنت مطمئن، إذا لم يكن فيها هيئة شرعية فتتوثق من أن العقد ليس فيه ضمان للربح ولا ضمان لرأس المال، وإنما هو يعني متاجرة، قد يكون في ربح قد يكون في خسارة. ففي هذه الحالة ما في بأس ولو تحددت نسبة الربح.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى، أملين أن تكونوا معنا وأن تتواصلوا من خلال الرسائل التي تحتوي على الأسئلة المفيدة لكل مستمعينا الكرام. أحبتنا الكرام نودعكم بمثل ما استقبلناكم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا لنستفيد جميعا من هذه الأطروحات الطيبة المباركة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته وشكره سبحانه، شكر يوازي فضله ونعماءه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ معكم هذا اللقاء اليومي أحبتنا الكرام مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا قائلا صاحب هذا السؤال بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم، يقول فضيلة الشيخ: فيما يتعلق بمسابقات القرآن الكريم التحريرية، يقول: أحيانا أنسى بعض الآيات فأكتبها، وأنا يعني في شك كبير من مدى الصحة وعدم الصحة في كتابتي هذه الآيات، هل أنا آثم في هذه المسألة أم أنني يعني مجتهد ولي بإذن الله تعالى الثواب؟ أفدني في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. كتابة القرآن الكريم هذا أمر يعني جدير بالانتباه، فعلا أحيانا يكون في امتحان، يعني امتحان مسابقة أو غيره، يكون في امتحان تحريري، فما في بأس أن تكتب أو تكتبي ما تظنين أنه صواب، يعني قد تقعين في الخطأ. اللي يكتب ممكن يقع في خطأ حسب حفظك، تكتبين يمكن الحفظ ليس جيدا فهذا راح ينعكس على الكتابة، لكن تكتبين ما تظنين أنه صواب. لكن إذا كنت متأكدة أن هذا الذي ستكتبينه ليس صوابا أو ستكتبين بالمعنى، لا، ما يجوز أن تكتب القرآن بالمعنى. إما أن تكوني حافظة فتكتبين ما تحفظين، فإذا كان حفظك غير صحيح ستكتبين كلام يعني غير صحيح، يمكن في كلمة، في زيادة حرف أو نقصة. طبعا القرآن الكريم ينبغي أن يكتب كما هو، فهنا ما في قصد، يعني ما الطالب أو الطالبة لما يكتب في ويخطئ ليس هناك قصد لتعمد الخطأ في القرآن الكريم، وإنما هو استذكار بقدر الإمكان تستذكري ما تحفظين في هذه من هذه الآيات وتكتبين، فما في بأس لو لما يتبين أن عندك خطأ أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ما دمت كتبت وأنت تظنين أنه الصواب.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. تقول المستمعة: من تزوجت منذ 3 سنوات ولله الحمد، وبعد مضي هذه الفترة جاءتنا امرأة لا نعرفها كما تقول في نص سؤالها، وقالت لي بأنها أرضعتني أنا وزوجي عندما كنا في سن 2.5 سنين، وهي غير متأكدة من هذه السنوات، فهل هذا الكلام يؤثر في علاقتنا الشرعية مع زوجي أو لا؟ أرجو إفادتي في هذا الأمر لنستفيد جميعا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا.
هذا الكلام لا يؤثر في علاقتكما يعني عدة أمور. أولا كونها انتظرت إلى هذه المدة 3 سنوات، يعني كلامها قد لا يكون صحيحا أو قد يكون في غرض من هذا الكلام. ثم أنها المعرفة ليست قوية على ما يبدو. ثم الآن يعني في يعني هذا الأمر ربما يكون قبل يعني سنوات، قبل أن يعني الناس كانوا مثلا متجاورين وما كان في يعني بدائل عن الحليب الطبيعي، فكان الرضاع هذا كثير ومنتشر. أما بعد ذلك فلم يعد الآن في مثل هذا الأمر أن وحدة ترضع أو كذا، أو نادر يعني بين العوائل. على كل حال كلامها لا يؤخذ به على ظاهره، لأنه يعني حتى لو صح هي تقول سنتين ونصف أو مو متأكدة. هو الرضاع المحرم ما كان في سنتين، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال تعالى فصاله في عامين. فالرضاع المحرم هو ما كان في السنتين، يعني أقل من سنتين. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في حولين، وحديث كثيرة في هذا المعنى. لكن هذه المرأة متشككة يعني، فإذا كان سنتين فأكثر هذا لا يحرم، حتى لو كانت هي متأكدة. إذا أكثر من سنتين لا يؤثر ولو كانت يعني متأكدة. فيعني لا تتشكك أو الزوجة تتشكك في زواجهما، وما في أي شبهة فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، وهذا السؤال يتعلق بالنظر إلى الصور الخليعة كما قال المجتمع دون قصد من الصغائر أو من الكبائر كما يقول، لكنه يسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر، نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
النظر إلى الصور الفاضحة أو الصور المخلة بالآداب أو الصور التي غير ملتزمة، هذه الصور محرمة لذاتها، يعني هي في ذاتها محرمة، ومحرمة لما يؤول إليه النظر في مثل هذه الأمور. وكل ما كان محرما في ذاته أو كان يعني مثل ما نقول وسيلة أو طريق لمحرم فهو محرم، وهذا ليس من الصغائر. يعني هو النظر العابر يعني واحد ما كان يقصد، خاصة الآن في يعني الانترنت وكذا قد تعرض صور خاطفة، هذه الإنسان يغض البصر عنها ولا يعود إليها، لكن المتابعة فيها واستمرار النظر هذا الذي يقصد بالتحريم، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا حتى النساء بالنسبة للرجال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والأمر هنا للوجوب، يعني يجب غض البصر، وغض البصر يكون عن ما هو محرم، أما هو محرم. ولا يجوز أن نقول والله هذه صور وليست صور حقيقية، يعني وليست يعني مباشرة نظر إلى صور حية، لا، الصورة الثابتة والمتحركة كلها سواء، صورة على الورق أو صورة ما دامت مخلة بالآداب فهذه داخلة في المحرمات.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أنه وضمن مجموعة من المدرسين في تصحيح الكنترول، وكان التصحيح يوم جمعة، يقول من طبيعة عملنا في الكنترول عدم الخروج للخوف من تسرب كثير من المعلومات كما هو معلوم. المهم في موضوعنا أنه حان موعد صلاة الجمعة، فأراد أحد الزملاء إقامة صلاة الجمعة فاعترض عليه زميل لنا، قال لا يتصح الجمعة في هذا الموقع، والجمعة لا تصح إلا في المسجد الجامع. فصلينا صلاة الظهر كما هي ولم نصلي صلاة الجمعة. يقول للأخ في سؤاله ما هو الصحيح في هذه المسألة، أفدنا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى جواز أن تقام صلاة الجمعة في غير المسجد، كثير من الفقهاء المذاهب الفقهية يرون أن ممكن أن تقام صلاة الجمعة في غير المسجد. يعني أنتم الآن في المدرسة، طبعا في مصلى في المدرسة ممكن أن تقام الجمعة، لأنهم أجازوا أن تقام الجمعة في الصحراء في الخيام، أجاز الكثير من الفقهاء ذلك، وبعض الفقهاء قيد في هذا، لم يجز أن تقام الصلاة إلا في المسجد، واشترطوا شروط لهذا. على كل يعني ما دمتم قد صليتم الظهر في هذه الحال وظرفكم هذا، يعني يعتبر سبب وجيه لهذا، لأن خروجكم في هذا الوقت طبعا قد يكون فيه تسرب للأسئلة كما هو معروف، لكن كان ينبغي أن تأخذ الحيطة ابتداء، يعني أن يبدأ، أما أن يبدأ مبكرا بحيث ينتهي العمل قبل أذان الظهر، أو يكون في الفترة المسائية، من أجل أن ما تفوتكم صلاة الجمعة. لكن أما قد صليتم ظهرا ما صليتم الجمعة لهذا السبب، فصلاتكم صحيحة إن شاء الله، ما في بأس في هذا الأمر.
جزاك الله خير. مستمعي الكرام، بهذه الإجابات نختم حلقة هذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. أمام الآن العديد والكثير من الأسئلة التي بإذن الله تعالى سيجاب عليها من خلال حلقات هذا البرنامج، آملين أن نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. كما نرجو من كل مستمعينا الكرام التواصل معنا من خلال أسئلتهم ورسائلهم الطيبة. نودعكم على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية مباركة طيبة لكل الأحبة الكرام مستمعي هذا البرنامج الذين يسمعوننا من خلال هذا المذياع، آملين إن شاء الله أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة، وعلينا بإرسال الرسائل التي تحتوي على أسئلة مفيدة لنا ولكل من يسمع بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأبتهل إليه ابتهال الخاضعين، وأرجوه سبحانه رجاء المذنبين، رجاء من قضعت له الرقاب ورغمت له الأنوف وذلت له النفوس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، إمام المتقين والمبعوث بالهدى والرحمة للعالمين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تقول المستمعة وتريد معرفة رأي الشرع ومدى تصرفها من الجانب الشرعي، تقول إن زوجها يعني يحدث بينها وبين خلاف شديد حول ما يتناوله من مشروبات، وطبعا مشروبات كحولية. تقول عندما يتناول هذا المشروب فإنني أمتنع عنه ولا أعطيه حقه الشرعي، فهل أنا بهذا آثمة أم لا؟ أرجو أن أعرف رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا يعني هذا الأمر بلا شك يعني من المحرمات المقطوعة بحرمتها، ويجب على الزوجة أن تنصحه وتشدد في نصيحتها له. كونها تمتنع لهذا السبب، هذا من حقها، لأن الشخص إذا سكر فقد عقله، يصبح مثل الحيوان، قد يضر، قد يقتل، قد يتفوه بكلمات نابية، وإن لم يكن شيء من ذلك فيكفي الرائحة الكريهة والاشمئزاز من شكله ورائحته، فمن حقها أن تمتنع عنه لأمرين: لحمله على ترك هذا المنكر، ولأنها تكره أن تشم هذه الرائحة، فلا إثم عليها إذا امتنعت، بل ينبغي عليها أن تمتنع عنه حتى يعني يفيق مما هو فيه، وهذا ابتلاء، يعني ابتلاء، وهي التي تقدر، إن قدرت أن هذا الرجل لا يصلح حاله وتريد أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق منه، انطلق، وإلا ترفع أمرها للقاضي، لأن هذا من الأضرار البليغة يعني، والطلاق للضرر يكون لأمور أقل من هذا، فمن حقها أن تطلب التطليق إذا لم يطلق الزوج، وحفاظا على نفسها، حفاظ على يعني أولادها وسمعتها، فهذا السلوك سلوك سيء، ويخشى أن يكون الأبناء يتأثرون بهذا السلوك السيء فيكون قدوة سوء بالنسبة لهم. فالمهم في هذا أنها من حقها أن تمتنع عنه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله أنه اتهم بجريمة، المهم بعد اتهامه بهذه الجريمة تم نشر صورته بوسائل الإعلام المقروءة، هذا ما حدث، ولكنه يسأل من الجانب الشرعي ويقول: هل من الشرع يعني التشهير بي وإعلان أو نشر صورتي بهذا الشكل في وسائل الإعلام، هل هذا من الشرع أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
طبعا هذا ليس من الشرع أن يشهر بالإنسان قبل أن تثبت إدانته، وهذا متفق عليه، أن كما هو في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي الشرع أيضا يعني الشخص بريء حتى يثبت عليه الجرم، وبأدلة وبراهين وجانب الستر في بعض القضايا، يعني احتاط لمثل هذه الأمور والشخص وسمعته، لأن إذا شهر به وهو ثم تبين أنه بريء يعني هو تأثر طبعا، وعلم لدى الكافة حسب وسيلة النشر، صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أو غيرها، ثم أن تصحيحها بعد ذلك قد لا يصل إلى كل من اطلع على هذا الأمر. فإذا شهر به ثم تبين أنه بريء ينبغي أن يعني يعتذر له، وأصلا هذا الإجراء خاطئ، وينبغي أن يرد إليه اعتبارا بكل الوسائل وعلى نفقة من تسبب في هذا. هذا الذي يستطيع أن يعمله ويطلب رد اعتبار له، وهذا متفق عليه. لكن الذي صحيح صار في كلام عند الفقهاء أنهم يجوزون التشهير والإعلان عن من يرتكب الجريمة، لكن هذا يخصونه في الجرائم الاجتماعية التي يعني تقلق الناس، والشخص يكون معروف يعني تكرر هذا الفعل منه، يعني ليس شخص عادي. فالجرائم الاجتماعية التي تقلق الناس ويعني يضطرب الأمن في وجودها، كمن يرتكب جرائم بشعة، جرائم قتل، جرائم سرقة، جرائم كذا، ثم يقبض عليه متلبسا بجريمته، فهنا في مسوغ صحيح لم يصدر حكم لكن وجد متلبسا، والجريمة جريمة الناس يعني متخوفين منها، والناس كل يتحفز ربما يكون الدور عليه وكذا، فتطمينا للناس مباشرة إذا قبض على هذا الذي أرعب الناس يعلن عنه ويطاف به ويشهر، ما في بأس في هذه الحال. فهذا يعني في حالات خاصة وليس يعني في كل الحالات، مثل جرائم خطف، جرائم اغتصاب، جرائم سرقة بالسلاح، جرائم هذه التي فيها اضطراب والناس يعني يضطربون ويخافون وكذا، هذه يعني تطمين الناس ممكن أن يعلن عنه ويشهر به إذا كان متلبسا، وخاصة إذا كان ممن اشتهر أو عرف له سوابق في هذا الأمر. أما مثل حال السائل فإنه لا يجوز أن يشهر به من هذا الفعل الذي وقع منه أو نصب إليه، وطبعا هذا من الظلم أن يتهم وهو لم تثبت عليه هذه الجريمة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلتنا بها هذا السؤال الذي يحتوي، تقول أننا فتيات ننوي إن شاء الله في هذا الصيف الاشتراك في نوادي، وهذه النوادي من ضمنها طبعا حمام سباحة وأنشطة تروحية وغيرها من الأمور التي يعني يتم عملها في هذه الأماكن. تقول المستمعة الكريمة: أريد الضوابط الشرعية في دخول هذه المواقع، وكيف يكون الضابط الشرعي في هذه الأماكن؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الضوابط في هذا طبعا ينبغي أن تكون مشددة. أولا إذا بندخل مباشرة، هو من حيث الجواز يجوز يعني، لكن بالضوابط. هذه الأماكن الحمامات ينبغي أن تكون مخصصة للنساء، لا يطلع عليها ولا يدخلها الرجال مطلقا، فكل من فيها من النساء واللاتي يقومن بالإشراف وكذا كلهن ينبغي أن يكون من النساء. هذا شيء. والدخول لهذه الحمامات في مقاصد متعددة، يعني بعضها يكون طبي، بعضها يكون صحي، بعضها يكون ترفيهي. كل هذه الأماكن مشروط فيها أن لا يدخلها الرجال. الأمر الثاني، لابد في مثل هذه الأحوال من إذن الزوج أو ولي المرأة أنها ذاهبة إلى هذا المكان، وأن هذا المكان مراعى فيه الضوابط والأسر الفلانية تحضر. وأيضا ينبغي أن تتقيد النساء في لباس السباحة بما لا يكشف العورة، وهي في بالنسبة لعورة المرأة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى هذا أن تتعرى النساء في هذا، لا، ينبغي أن يلتزمنا السترة في يعني عدم كشف غالب العورة كما قد تفعل بعض النساء. أيضا يعني المجيء هنا بهذه الملابس لغرض السباحة، وما يكون بعدين التبسط والحديث والمجالسة وما أشبه من أمور. هذه ربما أهم الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها التزاما تاما في مثل هذه الأماكن.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.